تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
جاءت بحب وإكبار وإجلال لتحتفي بالأولى جاد بأفضال. جاءت بحب وإكبار وإجلال لتحتفي بالأولى جاد بأفضال. مبرة الآل والأصحاب مفخرة لكل منتسب للصحب والآل. جاءت لنفض غبار الجهل عن كتب الزيف أوثقها دهرا بأغلال. جاءت لنقض أساسات الشقاق لكي تصفو القلوب بصدق لا بأقوال. تصفو القلوب بصدق لا بأقوال.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فيا أحبتي في الله، فأي فرح وأي سرور وأي سعادة تحياها الليلة هذه البلدة الطيبة بلدة الجزيرة الخضراء بمقدم فضيلة الشيخ صلاح الدين ابن علي ابن عبد الموجود. بعد طول اشتياق وبعد كثرة انتظار ها هو يأتي، والله إن إتيانه ليجعل القلوب ترقص من الفرح والآذان تستمع صاغية له. فنسأل الله جل وعلا أن يلهمه السداد أحبته بالله، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ويقول ربي جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول أيضا جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فبالعلم يرفع الجهل،
بالعلم يرتفع شرف الناس، بالعلم تسمو الأمم وترقى. وما تقدم سلفنا الصالح رضي الله عنهم إلا بالعلم وبالعلم الشرعي. فيا أحبتي في الله، لا أريد أن أطيل الكلام ولا أن أكثر مدحا للشيخ، فنحسبه على خير ولا نزكيه على الله والله حسيبه. فأترككم مع الشيخ ليلقي علينا من علمه الجمة ومعلوماته الكثيرة. نسأل الله جل وعلا أن يلهمه السداد والتوفيق، وأن نستقي منه الحكم والعبرة التي توجهنا وتنفعنا في دعوتنا وفي طريقنا في السير إلى الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع فضيلة الشيخ فليتفضل مجزيا مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب، إن من أعظم النعم وأجل المنن أن يعرف العبد طريقه إلى الله عز وجل، وأن يعلم ما هو السبيل ليصل إليه، أن يعرف البداية وأن يصل من البداية إلى النهاية، وأن يعلم علم اليقين أن هذا الدين هو أعظم نعمة وأجل منا من الله تبارك وتعالى. فمن هدي إليه فقد نال فلاح الدنيا والآخرة، ومن حرمه فقد حرم الخير كله. قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أعظم النعم وأجل المنن لما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالت اليهود: لو نزلت فينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأبشروا يا أمة محمد، قد ساق الله عز وجل لكم الخير وامتن عليكم بالنعمة وختم لكم بالرسالة وجعل هذا الدين هو خاتم الأديان وآخرها، وأن الجنة لن يدخلها أحد إلا من طريق هذا الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولكن ليس الطريق مفروش بالورود ولا سهل كما يتصوره البعض. لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعايشون نبيهم، يأمرهم فيأتمروا وينهاهم فينتهوا، كانوا يرمقون النبي صلى الله عليه وسلم فيتابعونه في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالخير كل الخير كان في هذا الزمن، أعني زمن النبوة وما أراد الله لأهله من الخير. لقد رضي الله عنهم جميعا، أعلى شأنهم معظم ذكرهم، وكانوا هم النجوم التي يستضاء بها أو يستضيء بها من بعدهم. ولذلك كان أخوف ما يخاف الصحابة هو ذهاب شخص النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم كابوس كان يطرق على ذهن الصحابي أن يفارقهم النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي ينزل من السماء والصحابة يعيشون في لذة القرب من الله عز وجل رغم المحن ورغم البلايا، فلم تكن الدنيا قد هدبت لهم بعد. في العهد المكي آلام وجراح، وفي العهد المدني فتن ورزايا وبلايا، حتى تقع على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القلوب مطمئنة بوجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بلايا ورزايا يهونها القرب من الله عز وجل، وسلامة وصحة الطريق أصل في تخفيف هذه المتاعب. ولما أحس الصحابة رضي الله عنهم بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم فزعوا، خافوا من وعورة الطريق ومن وعثاء السفر، خافوا من العقبات التي كانت ميسرة لهم بوجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد روى الترمذي وأبو داود عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. ودائما المحب يقع في قلبه خلجات من أحب. المحب كلما دنا ممن أحب يعرف أنفاسه، يعلم حركاته وسكناته، يرى في عينيه ما لم يتكلم به. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر في يوم الجمعة التي قبل وفاته مباشرة، وكان فيه شدة صحة متماسك، فصعد على المنبر ووعظ، ثم ذكر في ثنايا الكلام بأن رجلا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. في القوم الصديق رضي الله عنه فهم المراد وأحس ما يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصرخ من بين الحاضرين قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فعجبنا له، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر رجلا خير بين الدنيا وبين ما عند الله، فما لهذا الرجل يبكي؟ فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أن أعلم القوم وأقرب القوم من النبي صلى الله عليه وسلم هو الصديق، فالصحابة أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما جعلهم يتابعونه بالقليل والكثير، جعلوا يتابع أنفاسه ويتأسوا بحركاته وسكناته في كل شيء. يعني ربما قبل أن يأمر يأتي الأمر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك أقوام حرموا الخير كله، أقوام دخلوا في الإسلام وما ذاقوا لذته وما عرفوا طعمه، دخلوا في الإسلام لأن الناس دخلوا وكانت صورتهم عند القوم بشعة، فحاكوهم في الظاهر وخالفوهم في الباطن وهم المنافقون. كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم وربما يتابعونه في كل شيء، ولكن فسدت نواياهم، أغلقت قلوبهم وصمت أذانهم، ولذلك ما عقلوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط، وما فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط. قال عز وجل عنهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فلنتخيل حجم المصيبة من هؤلاء القوم الذين ما ذاقت قلوبهم طعم الإسلام وما عرفوه إلا في الظاهر. كانوا يجلسون ويستمعون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما وصل لسمعهم فضلا عن قلوبهم مما يقول شيئا قط، ما وصل شيء قط مما يقول. ومنهم من يستمع إليه حضور بأجسامهم أما قلوبهم فكانت بعيدة، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، أي للصحابة الذين كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في الحركة والسكنة، في كل قول يقوله وفي كل حركة يؤديها، حتى أن ابن عمر رضي الله عنه
كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتحرى موضع القدم عسى أن يضع قدمه على موضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان راكبا دابة ويسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم يتخيل أن قدم دابته قد وضعت في موضع قدم دابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يتحرى أماكن سجوده وأماكن جلوسه من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى في المأكل والمشرب والملبس. فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن خياطا رجلا من الأهل المدينة دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فتابعه أنس أي سار معه، وكان الطعام عبارة عن فتيت، فقرب قصعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان حول القصعة قطع من الدباء من القرع، قطع صغيرة. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع أثر الدباء، يعني يريد أن يأكل من هذا الدباء. قال أنس: فمن ثم أحببت الدباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب هذا، أحبه أنس، وكذلك باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محاب النبي صلى الله عليه وسلم هي محابهم، وما يكرهه يكرهون. أبو أيوب الأنصاري لما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضيفا عليه، كان من باب الإكرام وإنزاله المنزل جعله في الطابق الأعلى، وكان في لبيت أبي أيوب طابقان، طابق أعلى وطابق أسفل، فأراد أن يصعد أو يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، إنه أيسر لي ولأصحابي أن أكون بالطابق الأسفل. فاضطر أبو أيوب أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق الأسفل وأن يصعد هو إلى الطابق الأعلى. ماذا كان يفعل أبو أيوب؟ يصرخ ويبكي ويقول: يا أم أيوب، هل تتخيلين أن فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا ينام إلا في جانب الغرفة، لا ينام إلا في جانب الغرفة حياء أنه فوق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما نائمان. فرفع أبو أيوب قدمه فوقع إناء وسكب الماء فوق الأرض. قام أبو أيوب وظل يسحب الماء بيديه ويحيل بين وصول الماء إلى أسفل إلى الصباح. كان قلقا لأنه محب، قلقا على من أحب. أبو أيوب الأنصاري جاء وكان يقرب في كل يوم طعاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرب له يوما طعاما وفيه بصل، بصل، فرجع الطعام كما هو. فزع أبو أيوب وقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني لا أحب أن أكله، فإن أناجي من لا تناجي. فقال أبو أيوب: والله لا أكله أبدا، أي لا أكل البصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكله. المحب إن صدق في محبته لابد أن يتابع من أحب. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وكلمة بليغة مؤثرة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا. وفعلا كانت هذه الموعظة قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصنا قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أوصيكم بتقوى الله. لا بد للعبد في سيره إلى الله عز وجل أن يعرف موضع القدم، كيف يسير، أين الطريق. أتظن أنك إن سرت كما شئت أو خلف من شئت تصل؟ لا والله، فإن الطرق كثيرة ومتشعبة، وربنا تبارك وتعالى ما أراد لعباده إلا طريقا واحدا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وروى الإمام أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، ثم جعل على جنبتي الخط خطوطا عراض طرق، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم أشار إلى الخطوط العراض: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. ونحن جميعا في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. هل أوقفت قلبك على هذا الصراط، على البداية والنهاية؟ هل أوقفت قلبك أين موضع القدم وأين مسيرك؟ هل أنت على الصراط أم أن هناك نوع من الانحراف، انحراف جزئي أو كلي؟ الميزان هو كتاب الله عز وجل، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فعل أصحاب النبي، كيف تابعوا الصراط وكيف ساروا عليه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولما قام معاوية رضي الله عنه على المنبر، والحديث رواه البخاري، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود والنصارى على 72 ملة فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة أو ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة. السبيل، الطريق لابد أن يكون لك واضحا. ولذلك فزع الصحابة لما سمعوا موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، خافوا أن يفارقوه أو أن يفارقهم، فأرادوا أن يعلموا ويعرفوا السبيل، وأرادوا أن يصلوا إلى الطريق من البداية إلى النهاية. كيف أمضي؟ فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. والتقوى اسم جامع لكل خصال وخلال الخير، لكل مخوف من الله عز وجل، أن يكون في قلبك خوف يردعك عن كل معصية، بل يردعك عن كل مفارقة بينك وبين الله عز وجل حتى بالخواطر. كان من سبق يحاسبون أنفسهم على الخاطرة، الشيء الذي يأتي إلى العقل أو القلب فيشوشه، يشغله ولو لحظة عن الله عز وجل، لأن قلوبهم سكنت مع الله سبحانه وتعالى، فليس في القلب إلا هو، ما شغلهم إلا الطريق كيف يصل إلى الله عز وجل. ما هيج قلوبهم إلا الجنة. كيف يصلون إلى الجنة؟ جنة عرضها السماوات والأرض. حينما كانت ملكة مصر امرأة فرعون تعذب في بستان الملك الفرعون في بستان زوجها تعذب، هاج قلبها إلى الجنة، وكان الهيجان الأعظم في قلبها جوار الله عز وجل. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي. فقال ابن كثير اختارت الجار قبل الدار، ابن لي عندك بيتا في الجنة، وهي الملكة ضحت بالملك بالدنيا وثبتت على أمر الله عز وجل، لأنها عرفت الطريق، عرفت الطريق إلى الله عز وجل، فأرادت الجوار في جنة عرضها السماوات والأرض. فالتقوى كل مخوف يخوفك أن تعصي الله عز وجل، أن تخالف أمر الله تبارك وتعالى، أن تحيد عن الطريق قيد أنملة، تمضي بثبات إلى الله سبحانه وتعالى، تحاسب نفسك. لا أقول على التفريط في الطاعات أو على إتيان الذنوب، بل كان من سبق يحاسبون أنفسهم على الخطرات الخاطرة التي تأتي على العقل تمر مرورا، كيف هذه الخاطرة تتجرأ على هذا القلب الذي ليس له سبيل إلا أن يسير إلى الله عز وجل من البداية إلى النهاية، ما عنده تفكير إلا في هذا. أيها الأحباب، التقوى هي المنجية، منجية في الدنيا ومنجية في الآخرة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي، وهنا بعدي إلى قيام السماء، فسيرى اختلافا كثيرا، يرى عقولا تباينت واختلفت، يرى قلوبا تنافرت، يرى لكل وجهة، هذا يمينا وهذا يسارا وهذا فوق وهذا تحت، عقول قد اختلفت. عقول أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبتت على أمر واحد فقط، كيف يصلون إلى الله عز وجل بلا تباطؤ أو تعثر. كان شعارهم جميعا وعجلت إليك ربي لترضى، كانت الدنيا أهون عندهم من كل شيء، الدنيا هينة، كان الأصل والهدف هو المسير والسير إلى الله سبحانه وتعالى. فسار اختلافا كثيرا، أصول الخلاف لا يدب إلى قلب العبد إلا بانشغاله وتعطله عن سيره إلى الله عز وجل. بقدر انشغالك، بقدر تعطيلك عن السير، وبقدر وقوفك عن أن تنال منزلة في سيرك إلى الله عز وجل. بينما نرى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتاقت نفوسهم إلى الله، وإني لا أستحضر موقفا أو موقفين، موقف من بدر وموقف آخر سأذكره. في غزوة بدر لما انطلق المسلمون أرادوا أن ينالوا بعضا من حاجاتهم من عير لقريش، وقد خرجوا وسلبوا المال والدور وسلبوا كل شيء، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم عير لأبي سفيان من الشام، فانطلق ومعه أصحابه وجماعة من الأنصار، فطن أبو سفيان ف فسلك سبيل البحر ونجت القافلة. ووقف المسلمون في أماكنهم فإذا بأبي سفيان أرسل لقريش انقذوا قافلتكم فإن محمدا وأصحابه خرجوا إليها. فخرجت قريش. أراد البعض أن يتباطى فإذا بزعيم ورأس بأبي جهل يصرخ فيهم حتى خرجوا أو غالب خرج. فلما وصلوا وخرجوا خارج مكة بلغهم أن العير نجت. فقال رجل من العقلاء لأبي جهل فلنرجع وقد كفينا القتال، يعني ما عاد هناك حاجة أن نذهب ونتقدم للقيا محمد وأصحابه، فلنرجع. فقام أبو جهل وحمس القوم، ومما يحزن القلب بل ويدنيه أننا نرى غالبا أن أهل الباطل عندهم قوة وجرأة عظيمة وتعدي في حدود الله عز وجل، وإن لم يكن أهل الإسلام هكذا أكلوا، إن لم يكن المسلم أعظم وأشد من أهل الباطل في حرص على باطله أكل. قام قائمهم أبو جهل وقال واللات والعزى لن نرجع حتى نصل ماء برد، نصل إلى الحدود التي عند محمد وأصحابه، حتى نصل ماء بدر فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف على رؤوسنا القينات وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. لا يتجرأ محمد ولا من معه على التعدي لحد قريش. بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرج للقتال، خرج لأخذ بعض حقه وأصحابه فقط. فقال لأصحابه أشيروا علي. فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، وقام عمر فتكلم وأحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع كلام أصحاب الدار أهل يثرب الأنصار. فطن لهذا أو لهذا سعد بن معاذ فقال يا رسول الله وكأنك تريدنا، تريد أن تسمع كلامنا؟ قال نعم نعم. فقام سعد وقال والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغماد في الجانب الغربي لسرنا معك، ولو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، فمرنا بأمرك. فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم. على الجانب الأول الغطرسة الجاهلية، لن نرجع حتى نصل ماء بدر وكيت وكيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان في عريش يجهز جيشه ومن معه للقيا قريش دفاعا عن النفس. ظل يناشد ربه ويستغيث بالله عز وجل، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، ويبكي ويتضرع لله سبحانه وتعالى، حتى رحمه الصديق. قال يا رسول الله لما رأى العباءة سقطت من الخلف والنبي ناجي ويتضرع لله سبحانه وتعالى وحق له في هذا الموطن، قال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز وعده لك، إن الله ناصرك. وفعلا بدأت المعركة خير متكافئة تماما، انتصر فيها المسلمون. من الذي نصرهم؟ ومن الذي أيدهم؟ ومن الذي ثبتهم في أول سنة في المدينة بعد سنة واحدة فقط؟ اليهود. في أطراف المدينة يمكرون ويريدون أن يهزوا عروش المسلمين، والمنافقون كذلك، وبعض الكفار الذين لم يسلموا من الأوس والخزرج كذلك، والأعراب كذلك. فإذا بغزوة بدر جعلت كل من يريد بهذه الأمة نيلا يقف. قال عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ضعاف. فما نصر إلا الله عز وجل. رجع المسلمون بنصر عظيم، قتل كبار قريش، أبو جهل، عتبة بن ربيعة، شيبة، كبار قريش، وألقوا في القليب بئر ليس فيه ماء، ووقف على رؤوسهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم رجع، وصل النصر، وصل إلى قريش وإلى المدينة. رجع شباب الأنصار الذين خرجوا، قابلهم أهل المدينة وما علموا بقتال، ما كان أحد من أهل المدينة يتخيل أن هناك قتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رجعوا قابلهم أهل المدينة: ما وجدتم؟ كيف حال هذه المعركة؟ فقال الشباب: وجدنا عجائز، أقوام كبار في السن، فذبحناهم، نحرناهم وعدنا. الأمة حينما تجتمع على طاعة الله عز وجل تعز، ولا سبيل لعز هذه الأمة إلا بالطاعة التامة، وكلمة تامة ضع فوقها خطوط. هذا الدين لا يؤتى إلا من جميع أبوابه، لا أن تأخذ ما تشاء وأن تدع ما تشاء. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. السبيل: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي زيادة عليها خلاف: وكل ضلالة في النار. إذن هذا الطريق، إياكم ومحدثات الأمور، بمعنى يجب عليك أيها الحبيب أن تنظر في الأمر الأول، ما كان عليه النبي صلى الله عليه أصحابه، هذا هو الطريق. بقدر مخالفتك لهؤلاء، بقدر وجود اختلاف فيما بينك وبين غيرك. إذ لا يأتي الاختلاف ولا الافتراق إلا بالبعد عن أمر اتفق عليه. فإذا قلنا نحن جميعا اتفقنا على أن نذهب من هنا إلى القاهرة، واتفقنا جميعا على هذا أن نسير جميعا إلى القاهرة، وصلنا إلى طنطا أو طنجة كما يقولون القدامى أو كما يقول القدامى، وصلنا إلى طنطا، فقام بعض منا وقال: لا، أريد أن أذهب إلى الأسكندرية، وقال الآخرون إلى مرسى مطروح، وقال الآخرون إلى الشرقية. على الرغم من أننا جميعا قد اتفقنا إلى القاهرة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأمة إلا وبين لها الطريق من البداية إلى النهاية، وبين أنها ستفترق وستختلف، من المصيب ومن المخطئ، من الذي يمضي، الذين اتفقوا على الذهاب إلى القاهرة أم الذين اختلفوا عند طنطا. العاقل يقول نرجع إلى الأمر الأول، والأمر الأول الذي أعنيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحابه. ولذلك كثرت المسميات، والمسميات قد تعني الصواب وقد يكون تحتها الرماد والخطأ، ولكن كل مسمى يدور حول الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه هو سبيل النجاة. ويجب أن نقف وقفة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في كل شيء، فإن الله عز وجل قد أطلق لهم التأسي، قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بمعنى أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله في مأكله ومشربه في كل شيء حسن. هناك أصول واجبات وهناك مستحبات وهناك على سبيل التأسي، المهم أن الاتفاق على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء هو سبيل النجاة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، بعدها تمسكوا بها وما قال بهما، يعني نص الحديث تمسكوا بها من غير الميم، ولو وجدت الميم لكان هناك سعة. ومعنى بها هناك قولان: أن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الخلفاء لن يخالفوا ولن يخرموا قولا أو فعلا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعود على ذاك. والقول الثاني بها يعود على الأول، أي بالسنة، حتى لو خالف من خالف. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دار حوار معه ومع عروة بن الزبير، واختلف أي ابن عباس وعروة بن الزبير في التمتع في الحج، فكان ابن عباس يقول بالتمتع ويأمر به ويقول هذا عن النبي ويذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالحل والحل كله وأمرهم أن يتمتعوا إلى الحج، فقال له عروة: ولكن أبا بكر وعمر يقولان خلاف هذا. بمعنى أن أبا بكر وعمر يقولان بأن المتعة ليست من السنة خشية أن يقع هناك تفريط من الناس، فكربما القران الوفعل للنبي صلى الله عليه وسلم أو للعاجز الإفراد، يقولان خلاف هذا. هنا انتفض ابن عباس، انتفض، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ هل يتخيل عاقل أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يخالفان النبي صلى الله عليه وسلم ذرة؟ لا والله. ولكن هنا تعظيم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لسنته. الأصل أن تكون متابعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. دخل عبد الرحمن عبد الله بن رواحة، كان داخلا المسجد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل من كان قائما فليقعد، وكان خارج المسجد. قعد ابن رواحة في الأرض خارج المسجد وما قام، فلما قام قيل له لما لم تدخل المسجد ثم تقعد؟ قال كيف وأنا أسمع كل من كان قائما يقعد. يعني صلى الله عليه وسلم أمر بالقعود حتى في أي مكان، لزم الأمر تماما. وذلك أيها الأحباب، نرى الآن حملة شعواء تحت المسميات، وأذكر بالاسم السلفية أو السلف، وإذا أبين وأوضح لكم بوضوح، ليس هناك جماعة اسمها سلفي. السلف معناه أن نرجع إلى السلف، كلمة سلف من سبق من مضى، أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه من أصحابه ممن تبعه على هذا. وسميها بقى سلف، سميها أهل السنة، سميها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الصحابة، أي مسمى إن شئت قل، المهم أن يكون الجوهر واضح. الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تابعهم بإحسان فقط، لا من تابعهم بإساءة أيا كان. لو أن علما من الأعلام خالف من سبق نقول له لا متابعة له في الجزئية التي خالف فيها، لأن المخالفة قد تكون جزئية وقد تكون كلية. ولما جاء عروة ابن الزبير ولما قرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فكان يفكي بأن السعي بين الصفا والمروة سنة، لأن الله يقول فليس عليه جناح ورفع الجناح بمعنى سنة. فبلغ هذا عائشة رضي الله عنها فقالت لا يا ابن أختي هذا خطأ، أخطاء، إنما كانت قريش تهل لمناة والأنصار تخالفهم، أي الأوس والخزرج. فلما أمر الله عز وجل بالحج والسعي بين الصفا والمروة قالت قريش كنا نسعى لمناة، أفنسعى مرة أخرى بعد إسلامنا؟ وقالت الأنصار خالفناهم في الجاهلية كنا لا نسعى معهم ونوافقهم في الإسلام. فنزلت الآيات إن الصفا والمروة من شعائر الله، أمر من الله عز وجل لا علاقة لا لقريش ولا لأوس والخزرج، هذا نداء من الله عز وجل إيجاب السعي بين الصفا والمروة، فلا جناح، رفع الجناح عن الطرفين. من وقع في قلب حرج من القريش من الطواف كان عندهم أصنام، ومن الأنصار الذين كانوا يخالفونهم، فرفع الجناح بإيجاب الأمر تكليفا من الله عز وجل، فأوقفته على فهم الآية الصحيح فرجع عروة. انتهت المشكلة. إذن القضية عندنا أن نرجع إلى الكتاب والسنة بفهم الأخيار من الصحابة ومن تابعهم فقط. لما عدي بن حاتم وجماعة لما نزل قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ففطنوا إن القضية هنا إن أنا أجيب عقال حبل أبيض وحبل أسود وحطه تحت رأسه. وطبعا زمان يا أخوانا لأن البلاد مفتوحة ما كان فيه لا شبابيك ولا طاقات ولا هذه الأشياء، كان الشباك صغير هكذا، يعني معناها إن الشمس ما تدخلش أو النور ما يدخلش إلا عند الظهر. فكان يقعد يبص كده في العقال الأبيض والأسود، فإن تبين الأبيض من الأسود ممكن يأكل، يعني معناها ممكن يأكل لغاية الظهر أو قبل الظهر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقائل هذا إن سوادك إذن لعريض، السواد بتاعك بقى الليل هيقعد طول الليل ونص النهار. فأوقفه على الصواب. ولذلك كلمة سلف هي معناها أن نرجع إلى الأصل، إلى الكتاب والسنة وفهم الصحابة ومن تابعهم بإحسان. وربنا عز وجل قد بين لنا هذا قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول. وطاعة الله والرسول لا تكون أيضا إلا بفهم هؤلاء الأصحاب، لأن البعض يقول أنا عندي عقل أخذ من القرآن وأخذ من السنة دون الرجوع لأحد، أقول له لا لا أبدا. فعل هذا من الصحابة وقوم، فأنا مطالب أن أفهم القرآن وأفهم السنة كما فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا آتي بشاذ من القول، لابد أن أرجع إلى قول أصحاب النبي أو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، كيف فهموها، كيف أقاموها، حتى أسير معهم على نفس النهج ونفس الطريق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. بل عند الاختلاف، لو رأينا خلافا بين الصحابة، ننظر إلى الأقرب للكتاب وإلى السنة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإن أتقنت البدايات وصلت إلى النهاية، وإن أخطأت في البداية لابد أن تخطئ الطريق في النهاية، لابد أن ترجع. وكان سفيان لما قال له رجل: إن من سبق، أي الصحابة ومن بعدهم، سبقون على خيل عتاق إلى الجنة، فقال سفيان: أما لو كنا خلفهم سنلحق بالركب. أنت لو ماشي حتى ببطء، المهم أن تمشي لا تقف أو لا تنحرف عن الطريق، لأنك إن انحرفت لن تصل إليه. وكان سفيان يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك، عاوز تهرش، تهرش إزاي كده ولا كده، لو عندك دليل في الهرش نعم، أنت نعمة عظيمة أن ترى في حركتك وفي سكناتك وفي وقوفك وقعودك ونومك ويقظتك أن ترى نصا فافعل. كيف تنام؟ سنة. كيف تدخل الخلاء؟ سنة. ما تقول عند النوم عند الاستيقاظ؟ سنن. دين ضبط لك حياتك تماما منذ أن تنام إلى أن تستيقظ، إلى أن تسعى، إلى أن تقوم، في مدخلك ومخرجك، في مطعمك. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله أو يشرب بشماله، فقال له: كل بيمينك. كان تحرج، يعني انت تقول له قدام الناس كل، فقال: لا استطيع، يعني منعه الكبر ان ياكل باليمين، لا استطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، مخالف، لا استطعت. فما رفع يده حتى شلت يده، ما حركه. اذن دين نظم لك حتى الخلاء، اذا دخلت الخلاء ماذا تفعل؟ لا تتجه إلى القبلة، لا قبل ولا دبر، شرق أو غرب، على خلاف بين أهل العلم. تأكل بيمينك، تشرب بيمينك، كيفية الشرب، كيفية النوم، لا تخالفها. وذلك كلمة بقى السلف أو الرجوع إلى قول السلف أو السير على السلف، معناها أن نرجع جميعا إلى الأصل، إلى النبع الصافي. عندنا بئر أو عين تنبع ماء، كلما طالت المسافة كلما تكدر الماء، كلما تكدر الماء فسترى اختلافا كثيرا، كل له وجهة ورأي. سمعنا من ينكر السنة بالكلي، سمعنا من يطعن في ثوابت هذا الدين، سمعنا من قال نأخذ من القرآن بالعقل أو ما وافق العقل، سمعنا أشياء كثيرة. وقد يؤدي هذا إلى تحريف في دين الله عز وجل. ما أضل من سبق إلا أنهم حرفوا كتاب الله عز وجل من يهود ونصارى. وحاشا وكلا أن تمد يد عبث إلى كتاب ربنا أو إلى سنة نبينا، ولكن والله إنما هي الشهوات التي تبث على الأمة إنما هي الهواجس والأفكار التي تحيل بين الأمة وبين كتاب ربها وسنة نبيها. ولذلك سبيل النجاة أن تعرف الطريق، أن تعرف السير إلى الله عز وجل عن طريق الكتاب وعن طريق السنة وعن طريق من سار وسابق إلى الله عز وجل وما تعثر.
أيها الأحباب، فالأصل أن نرجع إلى الأصول الأولى، إلى كتاب الله عز وجل، وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ما فهمه الأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. لو وقع نوع من الانحراف جزئي أو كلي، المهم أن كلمة سلفي هذه قد تطلق على من أقام الأمر بالكلية أو جزئي. يعني أي إنسان يرى الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تابعهم حتى ولو كان عنده ما عنده من ذنوب كبائر، بعض التفريط، بعض التقصير، منضم لتنظيم، لحزب، أي شيء، لا يخرج عن السلفية التي نقولها أبدا. إنما الخروج عن السلف إما في الأصول أو المنهج يخالفهم تماما بنوع من البدعة أو الضلالة أو هذه الأشياء. ولذلك نحن نريد أن نؤصل مسألة، بمعنى أن كلمة باب السلف نحن نرجع إلى الأصل، وكلما كان صاحب الأصل مقاعد لهذا الأصل عليه تماما كلما كان أقرب، وكلما نزل في تقصير، لكن لا أخرجه من هذا إلا ببدعة أو ضلالة أيا كان. ولذلك نرى أن متابعة الأصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه نوع من التردد إطلاقا. ودائما يا أخوانا في زمن الفتن وزمن الخلاف لا نوسع دائرة الخلاف، نريد الجبر، نريد التقارب. يعني لا تختلف مع أحد لمجرد أن الاسم معين، انظر إلى ما هو عليه، هل فعلا يأخذ بالكتاب والسنة، هل عنده أصول السلف الصحابة ومن بعدهم، أم في عقيدة فيها مشكلة. يعني في أول حديث عند مسلم، خرج رجلان سمع من رجل عنده العلم، تكلم في أمر خطير يتعلق بالقدر. كان يقول ما في حاجة اسمه قدر والأمر أنف، بمعنى أن الأمر يقع والله لا يعلم به إلا عند وقوعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالرجلان كان عندهما علم، ولكن رأيا أن هذا الرجل أيضا عنده علم، فخرج حاجين أو معتمرين ولا هم لهما إلا أن يلتقي بأحد الصحابة ليقفه على المسألة، في مسألة خطيرة، عندنا عالم بيقول كلام خطير، هل له أصل أو ليس له أصل؟ إن كان له أصل على العين والرأس من الكتاب والسنة وقول أو فعل الصحابة، مخالف لا. فالتقي حتى لقي عبد الله بن عمر، وفق لهما عبد الله بن عمر، فقال له يا ابن عمر إن خلفنا أقوام أو تركنا خلفنا أقوام يتقفرون العلم، بمعنى عندهم جهد وبذل في طلب العلم، وفي رواية يتقعرون العلم، وصلوا للقاع عندهم علم، ولكن قالوا الجملة دي، يقولون ألا قدر وأن الأمر أنوف. فزع ابن عمر، فزع، هنا مخالفة واضحة تماما لما عليه الصحابة اللي يكونوا أهل السنة الكتاب والسنة، في مخالفة. فقال له ابن عمر إن لقيت هؤلاء فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء، والذي يحلف به ابن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره.
إذن في مصيبة وقعت تقوم بالكتاب والسنة وبما عليه الصحابة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دخل المسجد فرأى أقواما جلوس، رأى أقواما جالسين في المسجد وجلسة يعني شعرية طيبة، حلق حلق موجود حلق كده 10 11 12 ومعهم واحد ومعهم حصى أو شيء ويقول سبحوا الله 100 كبروا الله 100 اذكروا الله 100 أي ذكر. أبو موسى الأشعري أنكر هذا. سبب النكارة مجرد أنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أحد من الصحابة في نكر، فلم يرد عليهم أن يحتاج إلى تأصيل علمي. بدي من أنصح نفسي وإخواني لا نتسرع برمي البدع أو الابتداع على الآخرين دون أن نقف على أصل المسألة. مش واحد في جماعة الفلانية يقول ده مبتدع، واحد في شيء مبتدع، هذه الكلمة خطيرة جدا، لابد أن نقف على أصل من الأصول في قضايا التبديع وعلى ماذا في مخالفة، نوضح هذه المخالفة بالكتاب والسنة. اختلفنا على هذا الأصل نرجع للأصول الأولى، اختلفنا ولم أقتنع أنا وله أنظر في مجمل أمري. كان شخص يأخذ من الكتاب ومن السنة وليس عنده مخالفة إلا أنه تأول في هذه المسألة، نقف عند هذه المسألة في مخالفة بينه وبينه في هذه المسألة، ليس في الكل. لما خرج جماعة من المبتدعة وحرفوا في أعظم أصل من أصول التوحيد في الأسماء والصفات، حرفوها وده إلحاد وكفر، ما كفرهم أحد من العلماء قط. لماذا؟ قالوا انهم متأولون، وقع عندهم تأويل، واسمهم اطلقوا عليهم اهل بدع بدعة، لكن كتكفير لا، رغم ان الاصل من اصول التوحيد، لانه ما اراد الكفر، انما هنا وقع منه تأويل، فهم خاطئ تلقوه عن غيرهم من اهل الضلالة. اذن يا اخواننا لابد من تأصيل المسألة بيني وبين الناس. فهنا ابن عمر أصابوا حالة من الهيجان، أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. أبو موسى الأشعري وقع عنده نوع من الشك في مسألة، فذهب إلى عبد الله بن مسعود، وجد طلابه بالباب فقعد معهم، وخرج ابن مسعود رضي الله عنه وجد أبو موسى الأشعري بالباب فقال ما أقعدك؟ أنت لما جالس هنا؟ فقال يا أبا عبد الرحمن وجدت أمرا، ركزوا معي، وجدت أمرا أنكرته، أنا في نفسي أنكرته، وما وجدت إلا خيرا، وهيا بنا ستراه. هذا ورع الصحابة، أمر فيه خلاف مش عارف تصح خطأ، في مشكلة وجدتها في المسجد، مشكلة عند فلان وعلان، كيف أوصل هذه المشكلة وأصل إليه؟ فخرج معه عبد الله بن مسعود وانطلق حتى دخل المسجد، فوجد المشهد اللي أنا أخبرتكم به، ناس جايسين بيذكروا ربهم. لما رأى ابن مسعود هذا المشهد فزع وصرخ وقال عجبا لكم يا أمة محمد، ما أسرعكم إلى الهلكة. في نوع حصل انحراف، ما أسرعكم إلى الهلكة، إن ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى بعد، لسه متقطعش، وإن آنيته لم تكسر، وإما أنكم مفتتحون على الأمة باب ضلالة، يعني هتضلوا الناس وتغيروا وتعملوا انحراف، أو أنكم على هدي أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم. جابينوا أنتم بقى بحاجة زيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خير، هو إحنا نقصد أن إحنا نتبع ونعمل؟ أبدا، ما أردنا إلا خيرا. قال ابن مسعود وكم من مريد للخير لم يبلغ، لم يبلغ. وأخشى، وبيقول لهم الكلام ده بقى، وأخشى أن تكونوا ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون على حين خارجة من الناس، يعملوا خروج ويخرجوا خروج بقى كلي. قال راوي الحديث: فرأيناهم خرجوا يوم النهروان يقاتلون المسلمين. إذن إلا نصل إلى قضية عظيمة جدا، كيف نتمسك بالأصل الأول بالكتاب والسنة؟ حينما تسمع أمر الله عز وجل لا تتلكع، لا تتكعكع، لا تتأخر أبدا طرفة عين، والأوامر تنزل، والصحابة كانوا أسرع الخلق في التنفيذ. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت في بيت أبي طلحة أي الأنصاري قائما أسقي فلانا وفلانا الخمر، والخمر كانت حلال كالماء تشرب بدل الماء. قال: فإذا بمناد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الخمر حرمت. منادي في الشارع. قال أبو طلحة: أرقها يا أنس، اسكبها بدون ما في تفكير، على الرغم من أن الخمر أفضل من الماء، لأن الماء عندهم عاطل، ما عندهم لا بحر ولا نيل ولا شيء، الماء ينزل من السماء في المطر ربما البرك تنتن، ما في ماء، فكانوا يضعون الماء وبعض الأشياء في أوله في أواني ويصنعون الخمر ويشربوه. حرمت الخمر تحريم نهائي. في رواية عند أحمد ومن طريق أنس يقول: وكان منا من يفرغ من القلال في الأقداح، يحط من الراوية في الكباية، ومنا من يضع القدح على فيه، فلما سمعنا المنادي الكل وقف. قال أنس: حتى عجت شوارع المدينة بالخمور، سمع وطاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل لا تفعل، ما كيش ما تقول لي كيت وكيت وكيت. في موقف وقف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم معه قطعة من الحرير وقطعة من الذهب أمام الناس، ثم قال: هذاني حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها. كل من معه خاتم خلعه، ما في تفكير لك دي بقى عشان الخطوبة والعروس أو الجواز ومش عارف مين وأصل وفصل، ما فيش أصل أبدا، مجرد حرام حرام بلا تردد، يعني ما يفكرش، لأن قضية طريق منهج ماضي، الحلال ما أحل الله عز وجل، والحرام ما حرم الله تبارك وتعالى. تعمل لي عقلك عقلك، لإلغي العقل تماما. الشرع والدين يستعمل فيه العقل لبيان الحلال والحرام، فإن وجدت عقلك خالف أمر الله عز وجل الصواب الصحيح ارجع لعقلك، في فساد، العقل خربان مش مظبوط. الواحد بيسوق عربية والفرامل مفوتت، يقول لي ده فرامل سليمة وينزل من على الجبل، لا، عقلك تعمل فيه وقوف أمر الله عز وجل، هذا حلال وهذا حرام، هذا صح وهذا خطأ، هذا واجب وهذا مسنون. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفي يد خاتم ذهب، خاتم لبسه، وكان هذا بعد التحريم، فأقبل عليه، فلما رأى منظر الخاتم سحبه من يده من أصبعه وطرحه على الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه، ورمى الخاتم في الأرض. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم والرجل واقف كده حياء من الموقف، فترك الخاتم موجود وانصرف. قال من معه له: خذ خاتمك، مش عشان يلبسه ويرجعه تاني، لا، خذ خاتمك وانتفع به، بيعه اديه لزوجتك أي حاجة. ماذا كان قول الرجل؟ قال: والله ما كنت لأخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، رماه ما أخذوش أبدا، خلاص انتهى. كان في تعظيم في المتابعة، تعظيم لأمر الله عز وجل ولأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في يوم خيبر منادي قيل ثلاثة: علي وبلال وعمار، نادوا في يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم على لحوم الحمر الأهلي. الحمار كان حلال، أكله حلال لأنه ليس ذو ظفر ولا نأب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل اللحم حتى لا يخف الظفر، يبقى الناس يأكلوا الحمير وما عادش في حد يركب حاجة، بس كان حلال. ولذلك الخيل إلى يومنا هذا حلال. واحد يجي يقول الخيل حرام، أقول له لا، ليس بحرام. ما حرم إلا الحمر الأهلي، الحمر الوحشية تؤكل. فحرمت. كان الصحابة في هذا الوقت منهم من يضع هذا اللحم على النار، والقدور تفور، استوى اللحم فسكبوا الأواني واللحم نضج، وما ذاقوه وما أكلوه. في الإسلام هو ده الأصل، هو ده الدين. كلما اقتربت من الله عز وجل عظمت وعظمت دينك، كلما كنت معظما لدين الله عز وجل عظم الله أمرك ورفع شأنك وأعلى قدرك. أنت بالإسلام عزيز، بغير الإسلام ذل. ما ذلت الأمة إلا أنها تخلت عن أصولها. مسلم صورة، مجرد مسلم اسم فقط، لكن مسلم أقيم أمر الله عز وجل، الحلال بين والحرام بين، قل من يقف. تشعبات وإلى غيرها من هذه الأشياء. وذلك أيها الأحباب، في الحديث المفزع، حديث ابن عمر رواه أحمد، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأمسكتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يعني ما عزك إلا بإسلامك، ما عزك إلا أن تكون صاحب دين. لما خرج ثلاثة قواد في يوم مؤتة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية، وهذه السرية استكشافية فقط، 3000 ومعهم قواد. شوفوا الروم على الحدود عند تبوك ماذا يعني يفعلوا إلى غيب. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أميركم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. انطلقوا استكشافية فقط ليست للقتال. وصلوا إلى حدود تبوك، وجدوا 200,000 رومي مجهزون مكبلون بالسلاسل للقي هؤلاء. حرب ما فيها مفر. فطبعا التحم 3000 مع 200,000 مقاتل من المقاتلين اللي هم يعني. قتل زيد بن حارثة عند أول ضربة، نزل حمل الراية جعفر بن أبي طالب، قطعت يده اليمنى حملها باليسرى، قطعت اليسرى حملها بين عضديه، وهو نازل فواحد من هؤلاء الروم طعنه في ثديه هكذا. صرخ في أصحابه: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، لله عهد إن لقيتها ضرابها. ثم ما الجيش كله سخن، لكن 2 قوات في لحظة في يوم واحد، زيد بن حارثة وبعديه جعفر بن أبي طالب، الذي بعدهم الثالث عبد الله بن رواحة. أشير عليك، شاف كده في بقى عاوزين نشوف مخرج نرجع. ده القوات 2 من القوات سقطوا، لو رجعنا عشان نتقوى. صرخ فيهم: أيها الناس، للتي منها تفرون، للتي خرجتم تطلبون الجنة، ما خرجنا من المدينة إلا من أجل الجنة، لا عاوزين لا ملك الروم ولا فارس، ما خرجنا إلا للجنة. للتي منها تهربون أو تفرون، للتي خرجتم تطلبون الجنة. ثم قال لنفسي: أخذ دلو قطعة من اللحم، شد نفسك كده عشان تعرف تقاتل. فقال: ما أطول عمرا أن أتم هذه. شجع نفسه، قال لنفسه: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، قاتل حتى قتل. طبعا كل القوارب الثلاثة خلاص ما عادش في حد. حصل بقى يعني عند المسلمين عاوزين نشوف مخرج. فمين يختاروا مين؟ مين قالوا؟ خالد. خالد لسه بيتقدم وبعض الصحابة قالوا يا خالد الى سلمة او الى اجل نخش في الجبل ده والجبل ده وبعدين نفكر هنعمل ايه في الناس دي، الى سلمة او الى اجل. قال خالد لا والله، لا الى سلمة ولا الى اجل، بل الى الله الملتجى. بد بالليل في الليل وبدأ يغير الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، المقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة، وبعد هناك عند الجبل ناس يعفروا التراب والرمال. جم الروم الصبح شافوا الوجوه غير الوجوه، السكة بالسكة فروا، ورجع خالد بالجيش. فالقضية هنا أن المسلم له هدف، طريق واضح، كيف أصل إلى الله عز وجل؟ ليس لك أرض ولا منزل ولا عيش إلا في الجنة فقط. من فكر في مكان خلاف الجنة مسكين مغبون، ما لك مكان إلى الجنة فقط. كم من أهل الدنيا عمر، كم من ظالم، كم من باغي ذهب. ربنا عز وجل ينعي لنا آل فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. قال عز وجل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يستفاد من هذا أن الأرض والسماوات تبكي على رحيل المؤمن الصالح التقي النقي الذي عمر الدنيا بالإيمان وخرج من الدنيا على الطاعات. أيها الأحباب، والله إني أحبكم في الله، وما دفعني للمجيء إليكم إلا الحب في الله. وأذكر موقف من 10 سنوات حينما كنت هنا لخطبة الجمعة، وحيل بيني وبين الخطبة، وكان المفروض يقوم الشيخ حمزة يخطب فرفض، فقلت له حتى لا تحدث فتنة، طبعا كان الأمن ضغط ضغط شديدة في هذا البلد. فقام خطب وبكى وأبكاني وأبكى الحضور، فكانت أعظم موعظة سمعتها في حياتي. فأسأل الله الكريم العظيم المنان أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمعنا على طاعته وأن يجعلنا من الهداة المهتدين وأن يوفقنا إلى الجنة. أقول قولي هذا واستغفر لكم وأعتذر إن أطلت أو إن فهم كلامي على غير المراد، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
لتحتفي بالأولى جاد بأفضال مبرة الآل والأصحاب مفخرة لكل منتسب للصحب والآل جاءت لنفض غبار الجهل عن كتب الزيف أوثقها دهرا بأغلال جاءت لنقض أساسات الشقاق لكي تصفو القلوب بصدق لا بأقوال تصفو القلوب بصدق لا بأقوال جاءت لنصرة أصحاب النبي وآله الذين سخوا بالنفس والمال جاءت لنصرة أصحاب النبي وآله الذين سخوا بالنفس والمال الآل والصحب حدا سيف سيدنا محمد فاتح الدنيا بأبطال الآل والصحب حدا سيف سيدنا محمد فاتح الدنيا بأبطال محمد فاتح الدنيا بأبطال جاءت لتروي لنا عن فضلهم قصصا فهم مثال العلا بالخير أمثال جاءت لتروي لنا عن فضلهم قصصا فهم مثال العلا بالخير أمثال حيوا جهودا لجمع الشمل ساعية فخيرها للورى يبقى لأجيالي فخيرها للورى يبقى لأجيالي.